أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نحن بعد أن ذكرنا كلام الشيخ الأعظم ثم صاحب الكفاية قدس الله نفسه الشيخ المعنيني ذكرنا كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه. وسيد الخوي قسم المبحث إلى قسمين، الأول في الزمان والثاني في الزمانيات. وعلى خلاف يعني طريقتنا وقفنا عند السيد الخوي في القسم الأول، ثم ذكرنا ما أفاده بعض تلامذته في قبول ما أقال أو في رفض ما أقال، إلى أن انتهينا في الدرس الأمس إلى كل ما يتعلق برأي السيد الخوي في القسم الأول وهو الزمان، لأن السيد الخوي حاول بالزمان أن يتخلص من إشكال الأصل المثبت، وقال يمكن أن نستصحب بمفات كانت تامة بناء على التركيب. وهذا الكلام الذي ذكرنا رأي الشيخ الوحيد ورأي الشيخ الفلسفي، وذكرنا أيضا رأي سيد عبد الرشيد اللي هو عبد الشيرازي عفوا اللي هو قبل الإشكال، لكن ما ترحل نقلنا على كل قبل التعطيل، وأيضا رأي سيدنا الأستاذ وسيدنا المفتي، هذا كله كان في الأول. نأتي الآن إلى بعدنا مع كلام السيد الخوئي في الأمر الثاني. طبعا بإمكانكم المراجعة حتى يصير ربط بين المقارب بلا تشويش. شيخ النائيني قدس الله نفسه عندما قسم المطلب أيضا ذكر في مسألة الزمانيات كما قال الشيخ الأعظم، ذكر الحركة وذكر الكلام وذكر الجريان، يعني جريان الماء وجريان الدم. وهذه الأمور أيضا ليس لها قرار، وإنما هي أمور غير قارة، أمور تدريجية. يعني الكلام كيف يتم وهو الإنسان يذكر كلمة ثم هذه الكلمة تنتهي ويعقبها بكلمة ثانية وهكذا. المشي كذلك، تأتي هذه الخطوة وتلحقها خطوة بعد انعدام الخطوة السابقة، فهي أمور غير قارة، ليس مثل زيد، زيد له قرار، هذا هو زيد، فاليوم عادل وغدا غير عادل، يمكن تصور طرو الأوصاف عليه مع بقائه. أما مثل الأمور التدريجية فهي عرفا غير باقية، فلذلك طرحوا الإشكال. السيد الخوئي الآن عندما ذكر هذا المطلب بدأ يقسم، والتقسيم له فائدة، فسيقسم ثم ينتهي إلى رأي يقول الظاهر جريان الاستصحاب في كل هذه الأمور. الشيخ النائيني بعد أن قسم لم يجري الاستصحاب في القسم الثالث، فستكون مناقشة ما بين السيد الخوئي وأستاذه، أنه المبنى الذي بنى عليه الشيخ النائيني في عدم جراء الاستصحاب، السيد الخوئي يرى هذا المبنى مبنى غير صحيح، وبالنتيجة سيقول بجريان الاستصحاب. هذا أصل فهرسة المطلب، إنما ذكرته لأنه عهد بعيد صار بين رأي السيد الخوئي في القسم الأول، وهذه كل الآراء باقين على رأي السيد الخوئي، يعني مناقشة رأيه الشريف. الآن نرجع إلى رأيه في القسم الثاني وهو الزمانيات، وسيذكر مثالا لكل ما سيبين. أيضا عندنا مناقشات لها فائدة. أما المقام الثاني كلامنا أرجع وأقول حتى لا يصير عندنا تشويش مع السيد الخوي. السيد الخوي قسم مقام أول مقام ثاني، الآن كلامه مع أما المقام الثاني بين قوسين نرجع إلى كلام السيد الخوي حتى لا يصير عندنا تشويش. فقد قسمه رئيس الخوي إلى الزمانيات كالحركة والجريان والتكلم، وإلى الأمر القار المقيد بالزمان لكونه أي الزمان غير قار، أو العفو لكونه أي الأمر القار لكونه غير قار من جهة قيده وهو الزمان. الشيخ الأعظم عبارته موجودة أمامكم قسم ثلاث أقسام: الزمان والزمانيات والأمر القار المقيد بالزمان، ثلاثة. وهذا الأمر القار المقيد بالزمان مثل الجلوس إلى المغرب، وناقش إذا تذكرون الشيخ النراقي الذي قال بعدم جريان الاستصحاب، لأن القطعة الزمانية ممكن أن يجري فيها استصحاب العدم واستصحاب الوجود، إذا هذا المطلب تذكر. والشيخ الأعظم ذكره ناقش الشيخ النراقي في هذا الجانب، فهو تقسيم ثلاثي. السيد الخوي قسمه تقسيم ثنائي. تقسيم الثنائي الأول هو الزمان، وتكلم مفصلا، تقدم عفوا مفصلا. والتقسيم الثاني هو الزمانيات تحت قسمين كالحركة والأمر القار المقيد بالزمان، هذا جعل كل من القسم الثاني. المطلب كمطلب يناقش، لكن نتكلم عن الأسلوب الفني. الشيخ هنا قسم ثلاث أقسام، السيد قسم إلى قسم، وغير السيد أيضا قسمه، وغير الشيخ أيضا قسم ثلاثة. السيد قسم إلى قسم، فقد واحد يلتفت يقول أين القسم الثالث؟ لا، القسم الثالث هو داخل القسم الثاني، ولذلك قال لاحظوا قسم. فقد قسمه إلى الزمانيات كالحركة والجريان والتكلم، وإلى الأمر القار المقيد بالزمان لكونه، يعني نكتة جعل من القسم الثاني لكونه غير قار من جهة قيده وهو الزمان، فأيضا زماني، أصبح زمان عندنا وعندنا زماني. الزماني بنفسه تدريجي كالحركة والكلام، وتارة لأن قيد بالزمان أيضا عبرنا عنه زماني كالأمر القار الجلوس، جلوس أمر قار، قال من الزوال إلى الغروب، هذا الزوال إلى الغروب أمر غير قار، فالجلوس لأنه قيد بالأمر الغير قار جعلناه مع الأمور الغير القارة. هذا الفرق ما بين السيد قدس الله نفسه والشيخ الأعظم، هذا التقسيم الأول. ثم قال مثل الجلوس إلى المغرب مثلا، هسه نحتاج أيضا أن نتذكر المطالب السابقة للإصطلاحات. وقد ذكر سيد الخوي أن الحركة يجري فيها الاستصحاب، شو نلتفت مطلقا، مطلقا بالقياس إلى ما سيأتي من المناقشة، سواء كان الشك في المقتضي، بس أمثل له هو مثل، أو كان الشك في الرافع، أو كان الشك مستندا إلى احتمال حدوث المقتضي الجديد مع العلم بارتفاع المقتضي الأول. ما معنى المقتضي؟ من صاحب هذا الاصطلاح المقتضي؟ الشيخ الأعظم. ماذا فسر الشيخ الأعظم المقتضي؟ بالاستعداد، تذكرون؟ بالاستعداد. ما معنى المانع؟ المانع الاستعداد موجود، والمانع هو عروض ما يزيل المقتضي. طهارة، متوضئ، نعم متوضئ ممكن لو كان لا يخرج منه ما ينقض الوضوء، باقي متوضئ إلى يوم القيامة. فالوضوء فيه استعداد للبقاء. الشيخ الأعظم ماذا كان يقول؟ قال كان يقول لا بد من إحراز المقتضي والشك في المانع. أما إذا شككنا بالمقتضي فالاستصحاب لا يجري. من وافقه على ذلك؟ إذا يذكر الأخوة الشيخ المائني وافقه، والأعلام الشيخ صاحب الكفاية والسيد الخوئي ومن تأخر كلهم خاف. فالاستصحاب يجري أعم من أن يكون الشك في المقتضي أو أن الشك في الراتع. السيد الخوئي من القائلين بأن الشك مطلقا يجري الاستصحاب حتى وإن كان الشك في المقتضي. هذا عندنا أمر ثالث وهو استصحاب الكل من القسم الثالث. إذا يتذكر الأخوة اللي الشيخ الأعظم منع فردا وقبل آخر، والآخرين من بعده منعوه مطلقا، ما هو الأمر اللي وافقه؟ لا تذكرون السيد اليزدي في حاشيته أيضا وافقه، وافق الشيخ الأعظم وافق مطلقا قال يجري. إذا علمت بوجود زيد في الدار وعلمت بخروج زيد من الدار لكنني شككت بمقارنة دخول عمر مع خروج زيد، فهل أستطيع أن أستصحب الكل وهو الإنسان أو لا؟ وتارة أعلم بزيد في الدار وأشك مع زيد كان عمر أو لا، فإذا خرج زيد أستطيع أن أستصحب الإنسان أو لا؟ هذان فردان ناقشهما الشيخ الأعظم فقبل في الثاني ورفض الأول اللي هو نعبر عنه. هذا المبحث، هذا المبحث الشيخ النائمي جاء به إلى هنا. قرينا كلام سابقا، إذا نرجع ففي الحركة سواء كان علمنا بالمقتضي أو شككنا بالمانع أو شككنا بوجود، ماذا عبر عن الشيخ النائمي؟ داعي آخر، داعي آخر. راح نذكر كل الأمثلة، إنما ذكر ذلك حتى نعيد الذاكرة. الشيخ النائمي ماذا قال؟ أنا الآن أتكلم الكلام من الأمور الجارية تدريجية، مو أمور قارة. أنت الآن تسمعني، تكلمت أنا، خرجت، شكيت أنا بعدني متكلم أو لا، بعدني متكلم أو لا. إذا شكك يرجع إلى المقتضي، يوجد مقتضي أن أتكلم، فالاستصحاب جاري. شك بمن يكون؟ بالمانع. تركت المجلس أنا، هذا مانع، فتستطيع أن تستصحب بقائي متكلما. إذا أنا كنت أتكلم في موعظة وشككت أنت أني تركت الموعظة وانقدح في داعي آخر بالكلام، تكلمت بأمر برهاني، تستطيع أن تستصحب بقائي متكلما؟ صاحب الفوائد الشيخ النائمي قال لا، شككت بداع آخر. هذا مجرد أني أذكركم به، أقرهم عبارته، نفضل نرجع لعبارته كلام السيد الخوئي. السيد الخوئي هذا كلامه، وراح أذكر كل واحد مثال اللي هو سابقا. الشك في المقتضي شنو مثل إله؟ كما إذا علمنا أن زيدا تحرك من النجف إلى الكوفة تحرك، وشككنا أنه قصد الحركة إليها فقط أو إلى الحلة، فبعد وصوله إلى الكوفة نشك في بقاء الحركة. الآن نتكلم عن الشك، يجري أو لا يجري سيأتي، لكن فقط شك في المقتضي. من تحرك هو؟ من النجف إلى الكوفة، وصل إلى الكوفة، أشك ذهب إلى الحلة أو لم يذهب إلى الحلة، هذا شك بأي شيء؟ في المقتضي. الشيخ النائن كان يجري هذا الاستصحاب أو لا؟ شك في المقتضي ما يجري، حال الشيخ الآخر سيد خوي يجري، هذا مثال إلى الشك في المقتضي. أو في الرافع مثال، كما إذا علمنا أنه قصد الحلة، بين قوسين يعني أحرزنا، ماذا أحرزنا؟ المقتضي، نعلم هو ذاهب إلى الحلة، وشككنا عرض له مانع أو لا، أن سيارته حصل عطل بها، اتصل به أحد قال له لا تذهب، هاي كل موانع، شك بالمانع، نستصحب أو لا نستصحب؟ يفترض نستصحب. الشك في المانع على جميع الأقوال ماذا؟ يجوز جريان الاستصحاب. لا ننسى الأمثلة، أمثلة شك في المقتضي من أين ذهب زيد؟ إلى الكوفة فقط، هل ذهب إلى الحلة أو لا؟ أشك. الثاني ذهب إلى الحلة، فالطريق عرض له عارضة أو لا؟ أشك. الثالث الشيخ السيد ماذا قال؟ قال اللي قريناه، أو الشك مستندا إلى احتمال حدوث المقتضي الجديد مع العلم بارتفاع المقتضي الأول. ما هو مثاله؟ كما إذا علمنا أنه كان قاصدا إلى الكوفة فقط، لكن نحتمل أنه قد حصل له البداء في الحركة إلى الحلة، على غير الأول والثاني، هو قاصد إلى الكوفة ووصل إلى الكوفة، القصد انتهى. أحتمل تجدد عنده داعي آخر إلى الحلة إلى كربلاء أو لا، أيضا شككت في ذلك. فاحتمال بقاء الحركة مستند إلى حدوث المقتضي الجديد، أي مقتضي؟ اللي هو إلى الحلة، إلى وراح للكوفة انتهى. حصل مقتضي أن يذهب إلى الحلة أو لا؟ فالشك في الحركة ناشئ من مقتضي جديد، تجدد المقتضي، مو مثل الأول والثاني. الأول المقتضي أحرزته، الثاني المقتضي أحرزته لكن حصل عارض أو لا؟ الأول أن المقتضي موجود أو غير موجود، أنا أعلم هو راح له، لكن من الأول كان راح حل أو لا ما أدري. خلاف الثالث، الثالث أنا أعلم نهايته إلى الكوفة، لكن تجدد مقتضي جديد إلى الحل أو لا. فرق بين الأول والثالث مهم وواضح، يعني ما يحتاج لنقع في لبس بينهم. هذا التقسيم يا أيها السيد الخوي ما هي فائدته؟ إحنا كلامنا لا ننسى في الأمر التدريجي، في الأمر التدريجي متكلم يمشي، هتترتب عليها آثار استصحابية، دم يأتي إلى المرأة، هذا الدم كل قطرة منه تختلف عن الأخرى، أمر تدريجي لنستصحب بقاها في الدم أو لا، طهرة أو لا، متكلم ماشي، هاي كلها أمور تدريجية. الشك هم بينا تصورات الشك، ماذا تختار يا أيها السيد الفوئي قدس الله نفسه؟ قال فأفاد، ننتبه، بجريان الاستصحاب في هذه الصور الثلاث، في الحركة كما يجري أيضا عند الشك في بقاء الجريان والسيلان، الحركة والجريان والسيلان والمشي جريان نفسه. فإذا يجري الاستصحاب في هذه الأمور الثلاثة. هسه الأمور الأول والثاني واحد على مبنى شك في المقتضي يجري، شك في الرافع يجري. أما كون مقتضي جديد يجري نحتاج إلى توضيح. هو ماذا قال في الاستصحاب القسم الثالث؟ قال لا يجري. هنا قال يجري. الشيخ النائني ماذا كان يقول؟ يقول لا يجري. وسأقرأ عبارة اللي كتبناها قبل التعطيل. الشيخ النائني كان يقول لا يجري. أقرأ عبارة السيد خوي وارجع للشيخ النائني. ثم أشكل أي السيد خوي على الشيخ النائني في القسم الثالث حيث قال، يعني سيد الخوي، أن سبب منع الاستصحاب من قبل الشيخ النائني شيء، وهو أن الشيخ النائني ادعى دعوى. ما هو؟ ارتفت. قال أن الحافظ للوحدة هو الداعي. اكتبت لها العبارة مجاز. أن الحافظ للوحدة هو الداعي، وبما أن الداعي الأول انتهى وأشك بالداعي الثاني، إذن الوحدة لم تحفظ، فأجري الاستصحاب على أي شيء. هذا كلام من؟ شيخ النائيني. وإن قال قال ما يلي، هذا مو جديد اللي راح أقرأ، قديما قرأناه. تقسم قال الثالث اللي هو هذا. شوي نلتفت لكلامه يطول لكن ربط المطالب جدا مهم. قال وهو ما إذا كان الشك في بقاء الزمان لأجل احتمال قيام مبدأ آخر، مبدأ آخر يقتضي وجوده مقام المبدأ الأول الذي علم بارتفاعه. هو هذا معناته. كما إذا شك في بقاء التكلم والماء والدم لأجل احتمال انقداع داعم آخر في نفس المتكلم يقتضي التكلم بعد القطع بارتفاع الداعي الأول. أنا كنت أتكلم في موعظة أخلاقية، أي داعي للكلام، الداعي الذي دعاني للكلام أتكلم موعظة أخلاقية. الآن كمل موعظة خلصت، قطعنا يعني تيقنا أنه خلص كلام الموعظة. الآن أشك هل انقدح عندي داعي آخر لبيان مسألة خلافية حتى أتكلم؟ شيخ الآن ماذا يقول؟ قطعت الوحدة. ماذا أستصحب؟ قطعت. ما هو برهانك؟ شوي نلتفت لأنه راح يصير مناقشة بين السيد الخوئي والسيد السيستم. ما هو برهانك يا الشيخ النائين؟ عبارته هذا من فوائد الأصول. لاحظ، لأجل احتمال انقداع داع آخر في نفس المتكلم يقتضي التكلم بعد القطع بارتفاع الداعي الأول أو احتمال قيام مبدأ آخر مقام المبدأ الأول. هذا فالأقوى عدم جريان الاستصحاب فيه، ما يجري الاستصحاب، لأنه يرجع إلى الوجه الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. هناك كان يجري أو ما يجري الشيخ النائني؟ مطلقا ما يجري. سيد خوي ما يجري. بس هنا عند شيء، يعني إحنا الآن ما نستصحب الكلي، عند الشيخ النائني أضاف شيئا برهانيا فيتعدد. فإن العفو هذا، فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي. شوي التفتوا بهاي العبارة. فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي، فيتعدد الكلام بتعدد الداعي، فنشك في حدوث فرد آخر للكلام مقارن لارتفاع الأول عند احتمال قيام داعي آخر في النفس، فلا يجري فيه الاستصحاب. أنا خلي نحافظ على عبارته فتوى أصولية، هاي عبارته. فإن وحدة الكلام عرفان إنما حصل تكون بوحدة الداعي، فيتعدد الكلام بتعدد الداعي، فإذا يدور الأمر ثبوتا وسلبا بالداعي. إذا الداعي واحد الكلام واحد، إذا الداعي متعدد الكلام متعدد. أرجو أن هذا كلام الشيخ النائيني في الفوائد، أعيد لأن هذا مهم، عبارته فيها حصر، أعيدها. فإن وحدة الكلام عرفا إنما تكون بوحدة الداعي، فيتعدد الكلام بماذا؟ بتعدد الداعي. فالوحدة بين مناطها والتعدد بين مناطق. إذا تتذكرون من قرأنا كتابه ذكرنا شيء، قلنا هذا فيه منع الشيخ النائمي. ليش؟ لأن المناط هو الآن على العرف، ما له علاقة الداعي بذلك، مناط العرف يقول وحدة الكلام أو لا. الدواعي الآن أنا أتكلم بمطلب أخلاقي، وأثناء كلامي حولت إلى مطلب علمي. الدواعي اختلفت. خطيب يتحدث الآن، دخل من يحتاط منه، الداعي اختلف، لكن لا زال على المنبر كلام واحد. فمو واضح ما قال من الداعي. أعيد العبارة لوضوحها ظاهرا، ستأتي فيها مناقشة. الشيخ النائيني يقول في الفوائد كلاما، وحدة الكلام، فإن وحدة الكلام إنما بوحدة الداعي، داعي الغرض، وتعدد الكلام بتعدد الداعي، فجعل الوحدة تدور مدار وحدة الداعي، والتعدد يدور مدار تعدد الداعي. هذا كلام الشيخ النائيني. جاء السيد الخوئي ولهذا السبب منع الاستصحاب في القسم الثالث. جاء السيد الخوئي يقول هذا الأمر الثالث لا، أنا أناقشك فيه، ما معنى تعدد الداعي وحدة الداعي؟ هذا مو واضح. فإذا منعه لا مانع من جراء الاستصحاب. الشيخ النائني يقول تعدد الداعي، هو قسم. فالآن إذا متكلم تكلم وأحد خرج، قل الخطيب بعده يتكلم، يقول نعم هاي الموعظة والرواية ذكرها كمل، أقول قد انتقل إلى مطلب آخر، تعدد الداعي أو لا. الشيخ النائني يقول ما يصير تستصحب، لأن الداعي اختلف، ما ندري الداعي جديد، أقول داعي آخر للكلام أو لا، ما ندري، فما يصير نستصحب. هذا كلام الشيخ النائي، هذا مقبول عند السيد الخوي أو لا؟ تأملوا بي حتى تجينا مناقشة السيد الخوي وأيضا نتأمل بها. والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم.